الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبفضل الله عز وجل امن الله عز وجل علينا في فتح المساجد بعد ان غلقت، وبتراص الصفوف بعد ان تباعدت. نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يديم علينا نعمه الظاهره والباطنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. كما سمعتم اخواني، هذه الندوه بعنوان يا باغي الخير اقبل، وهي متعلقه بشهر عظيم، شهر فضله الله عز وجل على بقيه الشهور ان فرض فيه فريضه الصيام. وحقيقه يا اخوان، قبل الدخول في هذا الموضوع، ينبغي علينا ان نحتسب مثل هذا الاجر في مثل هذه المجالس العظيمه. كثير من الناس لاهون ساهون، بعيدون عن بيوت الله عز وجل، وقد يحبس المسلم نفسه في المسجد ما بين الصلاتين، ويكون ميزانه قد ارتفع بالحسنات، وقد تكون بعظم النية هي مفتاح الباب إلى الجنة. لو احتسبنا حديثا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك ذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. تخيل أخي المكرم، لو أن أحد ملوك الدنيا أو أمراء الدنيا جالس في بلد عنده ويذكرك بالاسم، كم هي الفرحة التي تفرحها؟ يقول فلان بن فلان ونعم الرجال. الذي يذكر من يجلسون مجالس العلم ومجالس الذكر هو الله سبحانه وتعالى، يذكره في الملأ الأعلى، وهذا فضل عظيم. تذكر أن الله عز وجل فضلك على غيرك من الناس ممن هم بعيدون عن بيوت الله عز وجل. عنوان الكلمة يا باغي الخير أقبل، وتعلم أن أبواب الشهر العظيم قد قربت، وبدأ العد التناسلي يبدأ. الأيام من 10 وأقل تنزل بعد ذلك، فماذا هي استعداداتنا لهذا الشهر العظيم الذي قال الله عز وجل عنه وفيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وصيام شهر رمضان من الأركان الخمسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدوم هذا الشهر العظيم. ألا نفرح بقدومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إذا كان أول ليلة أو يوم من رمضان، واسمعوا إلى هذه الأمور العظيمة المتعلقة بهذا الشهر العظيم، إذا كان أول ليلة أو يوم من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. يا أخوان، تخيلوا هذا الأمر الذي لا نراه الآن، الشياطين ومرضت الجن تصفد، تكبل به السلاسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب الجنة فلم يفتح منها، وفتحت وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد، وفي رواية نادى ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. من يريد الجنة، من يريد الحسنات، هذا الشهر شهر الحسنات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أصل. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأمر عظيم، قال: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. كل ليلة من ليالي رمضان هناك عتقاء بالاسم يعتقهم الله عز وجل من نار جهنم. هذا الشهر العظيم يا أخوان لابد علينا أن نعد العدة له. بعض الناس يريد أن يسافر سفرا مباحا إلى دولة من الدول هو وأسرته وعياله، تجد أنه يعد العدة قبلها بأسابيع بل بعضهم بأشهر. التذاكر، الحقائب، الملابس، يدخل على النت يرى الفنادق، يرى أماكن السياحة، المتاحف، شوف الاجتهاد حتى ماذا؟ حتى يذهب إلى هذه الرحلة السياحية ويرجع منها وهو قد أخذ قسطها، صح ولا لا؟ يا أخوان الذي سيأتينا بعد أيام شهر عظيم فيه هذه الفضائل كلها. تصفد الشياطين، تغلق أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، عتقاء في كل ليلة وغير ذلك من الفضائل. لا بد أن نعد العدة لذلك. يا أخوان هناك ممن هم بعيدون عن الالتزام عن دين الله عز وجل، بعيدون عن اكتساب الحسنات، يعدون العدة من أشهر لهذا الشهر العظيم حتى يلوموا الناس. مسلسلات، تمثيليات، أفلام، فوازير، مسابقات، محرمات، قمار، ميسر، هذا كله موجود ترى بالعلم. موجود. يعدون العدة أشهر يا أخوان ويدفعون الأموال. قد يكون ممثل يأخذ في شهر رمضان فقط لمسلسل معين قرابة 100,000 دينار، 90,000 دينار. ويعدون العدة ويجتهدون ويسهرون الليالي. يعني بعض المشاهد يذهب الرجل أو المرأة الذي يمثل أو تمثل ترى يا أخوان البجر للمشهد الفلاني، تعب. يترك أبنائه ويترك زوجته وهي تترك أولادها، بعضهم تترك زوجها، اجتهاد في هذا الأمر. ألا نجتهد في أمر هو طريق لنا إلى الجنة؟ لذلك المؤمن الفطر الموفق هو الذي يوفق للطاعات في هذا الشهر العظيم. والطاعات كثيرة وسأذكر بعضها حتى لا أطيل عليكم وأترك بقية الوقت لأخي الشيخ الفاضل. أول شيء يا أخوان من الآن تب إلى الله عز وجل واعزم أنه مهما صدرت منك من ذنوب فبادر إلى التوبة وباب الله عز وجل مفتوح. لا تقول أنا لا أخطأ، كلنا نخطئ، أنا وأنت وفلان الجميع يخطئ. أقل ما فيها في المجالس نذهب ونغتاب فلان ونتكلم عنه، هذه معاصي كبيرة من الكبائر العظيمة. تب، بادر بالتوبة وباب التوبة مفتوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وباب الله عز وجل مفتوح. من الآن تب إلى الله عز وجل وافتح صفحة جديدة مع نفسك، كن من أهل الخيرات وبعيدا عن من الأمور التي لا بد أن تستغلها في شهر رمضان هو قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل عام في رمضان فيدارسه القرآن مرة، وكان العام الأخير الذي يدارسه فيه دارسه القرآن مرتين. وكتاب الله عز وجل فيه الفضل العظيم، الحافظ بعشر حسنات. وكلما زاد الإنسان في قراءة كتاب الله عز وجل وتعلق به فيه الخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لهذا الكتاب العظيم، فلماذا لا نجعل يومنا وليلنا في قراءة كتاب الله عز وجل؟ ترى يا أخوان دائما نقول الصفحة من كتاب الله عز وجل في دقيقة، يعني لو جلست في يومك 20 دقيقة تنتهي من جزء، وإذا أكثرت من ذلك فضل الله عز وجل كبير. الشافعي رحمه الله تعالى كان له في في رمضان 60 ختمة، يعني اليوم يختم كم مرتين؟ البخاري رحمه الله تعالى كان يختم في رمضان كل يوم ختمة واحدة. ومن الأمثلة المعاصرة، ولا تقولون الأمر صعب، كان عندي مؤذن المسجد يختم في رمضان، ينتهي رمضان وقد ختم 34 ختمة، يعني في اليوم كم ختمة واحدة. لا تقولون من عصر الصحابة، لا لا، معنى في هذا الزمن هي واقع. ومن أقبل على الله عز وجل فإن الله عز وجل فضله عظيم. من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا الشهر العظيم قيام رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل صلاة التراويح التي تحرص عليها في المسجد مع الإمام، إذا صليتها لا رياء ولا سمعة، احتسابا وإيمانا بهذا الأجر العظيم، يغفر لك جميع الذنوب المتقدمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام الليل. بعض الناس قد يصلي مع الإمام العشاء ثم يخرج، وبعض الناس قد يصلي مع الإمام التراويح وينتهي ولكن ليس في قلبه الاحتساب والإيمان. لماذا؟ كل شوي طالع الساعة، متى ينتهي؟ اليوم طال دقيقة، زاد دقيقتين، اليوم كذا، وهي دقائق معدودة يسيرة جدا. والله لا أعرف، يعني بالكاد في الكويت مثلا صلاة التراويح تتجاوز النصف ساعة قل الأربعين دقيقة قل الساعة من يوم كلها. هذا لا تكاد تجد في بلدك. فبالكاد 20 دقيقة، 25 دقيقة تصلي مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف من بداية صلاته إلى آخر صلاته كتب له قيام ليلة. تخيل قيام ليلة، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر أن تصلي، هذا الأجر مكتوب لك عند الله عز وجل. من الأمور التي ينبغي على المسلم في هذا الشهر العظيم أن يحرص عليه، وأختم بذلك حتى لا أطيل، الجود والكرم وإطعام الآخرين. من أسهل ما يكون في هذا الشهر العظيم أن تطعم الآخرين وأن تفطر الصائمين. هناك من العائلات من يعني أصابهم الفقر، هناك من هو قليل ذات اليد، هناك من لا يجد الطعام الكافي لأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. تستطيع الآن برابط واحد تتبرع بإفطار، برابط واحد تطعم المساكين، تستطيع أنت بنفسك أن تجتهد في إطعام الآخرين. وأضرب مثالين أعرفهما بنفسي. مرة من المرات في سنة من السنوات يا أخوان، خرجت من المسجد ثم رجعت قبيل المغرب، وإلا سيارة جيب فيها سائق وامرأة عجوز بالخلف كبيرة في السن واضح، نزلت وقفت عند المسجد ثم نزلت من السيارة، وإلا الجيب من الخلف كله وجبات طبخ بيت باختصار، طبخ بيت وجبات، تعرفون أطباق في الليل، الجيب مليان، وإلا بها يوميا تطبخ هي بنفسها لما سألت، ويمتلئ الجيب وتخرج قبيل الإفطار، تترك بيتها وتفطر على جميع المساجد في المنطقة وتوزع هنا 20 وجبة وهنا 30 وجبة وهنا 10 وجبات ثم تذهب إلى بيتها. أليس فضل من الله عز وجل أن توفق هذه المرأة إلى مثل ذلك؟ ونحن قد نكون رجال ونستطيع أن نفعل ذلك. أعرف أحدهم أيضا في رمضان كلم الأقارب والأصدقاء الذين يعرفهم بجمع مبالغ، قال: وأنا أطبخ وعند مساحة أمام البيت، فاشترى الجدور الكبيرة وبدأ تعلم الطبخ، وبدأ يوميا يا أخوان يطبخ بنفسه، مع عنده طبعا 2 من العمال السائق وغيره، ويطبخ هو بنفسه يوميا، يأخذ إجازة قرارة ويطبخ ويضع كذا، حتى أن أصدقائه يتصل عليه طبعا بالرسائل يقول: يا أخوان من لديه الجهد يأتي ويأخذ وجبات ويوزع على من يريد. أليس عمل طيب؟ هناك من يبحث لقتل الدقائق. الساعات يا فلان جالسين اروح اقعد عندكم وتذهب بالقيل والقال والنزاعات والنقاشات سياسه واقتصاد ورياضه في رمضان وتذهب بينما هذا يريد ان يطعم الطعام اليس هذا جود وكرم وفضل عظيم فاستغلال الساعات والدقائق في هذا الشكل العظيم امر عظيم اسال الله عز وجل ان ينفعني بهذه الكلمات قدر بقيه الوقت لاخي الشيخ عمر حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الله فضيلة الشيخ منصور على هذه الكلمات الطيبة وأسأل الله عز وجل أن يجزاه في ميزان حسناته. كما نشكر فضيلة الشيخ بندر على هذا الترتيب والإعداد ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. كما نشكر الجميع للحضور على حسن استماعهم وإصغائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يعينهم على كل خير وأن يعصمهم من كل شر. الحقيقة يعني سمعت من فضيلة الشيخ فيما يتعلق في المحور الأول من هذا الحديث العظيم وهو قول الملائكة ينادي الملكان يا باغي الخير أقبل. فتكلم فضيلة الشيخ عن هذا المحور المهم جدا الأمور التي يحرص عليها المسلم في شهر رمضان حتى ينال هذه الكرامات وهذه الأجور والهبات الربانية وينال من الفضائل التي يغبط عليها كل من أدرك رمضان وكان مخلصا لله تعالى الواحد الديان. أما الفقرة الثانية وهي أيضا لا تقل أهمية عن الفقرة الأولى جدا وهي أيضا وصية عظيمة مهمة أنا أقولها أجعلها بين أعينكم واستشعروها في كل شأن من شؤون حياتكم إلى أن تلقوا الله عز وجل، ولكن يتأكد الأمر أيها المسلم في هذا الشهر شهر الخير وشهر البركة وشهر التنافس وهي قول يا باغي الشر أقصر. ما معنى يا باغي الشر أقصر؟ أقصر من الكف والاجتناب والابتعاد عن الشر. وكلمة الشر كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم ونهاك الله عز وجل عنه وابتعد أن تقع فيه. كذلك احرص ألا تفرط في الواجبات التي أمرك الله عز وجل بها، فابتعد كل البعد عن الشر، لأن هذا الشهر هو شهر الخير فلا يناسبه أن تلطخه بسوء أعمالك وشر نفسك وشر الهوى والشيطان. لأن نعلم يا إخوان أقولها بصراحة كما أن العباد يجتهدون غاية الاجتهاد في الصلاة والتقرب إلى الله، لا تنسى أن الشياطين من شياطين الإنس والجن يجتهدون كل الاجتهاد في صد الناس عن الطاعات وتزيينهم الوقوع في المعاصي والمحرمات. فانتبه لنفسك، بعض الناس لا ينتبه لهذا الأمر. مثلا الحمد لله هو حريص كل الحرص على الإكثار من الختمات، الإكثار من صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل وتفطير الصائمين وصلة الأرحام وبر الوالدين وكثرة الذكر والدعاء وغيرها من أنواع الطاعات والقربات، وهذا عظيم جدا. لكنه يغفل عن أعمال قد تفسد عليه هذه القرب، قد تفسد عليه هذه القرب، بمعنى يذهب تعبه هكذا كأن لم يعمل. وكلكم تسمعون الأحاديث التي بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المسألة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه شرا. تصور صائم وهو غير صائم. نعم هو صام الصيام الحسي، صام عن المفطرات الحسية، اجتنبها بالجملة، ما أفطر شيء، لا أكل ولا شرب ولا أي أفسد نوع من أنواع المفطرات الحسية، لكنه ماذا؟ لم ينتبه لنفسه إلى المفطرات المعنوية الخطيرة التي تفقده أجر الصيام. رب صائم وليس له من صيام ماذا؟ إلا الجوع والعطش. فحافظ على صيامك أيها المسلم، حافظ على قيامك، حافظ على قرباتك، لا تضيع. أنت الآن الحمد لله تتعب وتجتهد، ثم بعد ذلك تذهب الحسنات وتحل مكانها السيئات، نعوذ بالله. تقول كيف؟ هذه الوصية تفيدك. يا باغي الشر أقصر. وأخطر أنواع الشر هي الشرور القلبية، أخطرها التي يجب عليك أن تجتنبها كل الاجتناب حتى لا يفسد عليك الأجر. وأعظم الشر هو شر الشرك بالله، وخصوصا الشرك الخفي، الرياء. فإن كثير من الناس يدخل عليهم الشيطان في رمضان من هذا الباب الخطير، أنه ماذا؟ يحب المدح ويحب الثناء ويحب أن يثني عليه الناس ويسمع الناس بقرباته. ما الذي صنع في رمضان؟ وما الذي كم قرأ وكم صلى وكم ذكر وكم أفطر وفطر وتصدق؟ فيحب أن يثني عليه الناس، فيدخل الشيطان إلى قلبه فيفسد عليه الأجر. تعلمون أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. إذا لم يكن العمل خالص لله فالله عز وجل غني عنه، كما جاء في الحديث: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته. فأنا أقول حافظ على صيامك من الرياء، هذا شر عظيم. لا يدخل عليك الشيطان أن تحب أن يراك الناس على طاعة وقربة وغير ذلك. اجعل لك نصيب من الخفاء، اجعل لك ماذا؟ نصيب من الخفاء بينك وبين الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا كان حال السلف، حافظون على طاعاتهم وقرباتهم. أما إذا كان الأمر يتعدى فيه الخير ويقتدي بك الناس في الخير، لا بأس إن تبدوا الصدقات فنعمة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من الأمور المهمة جدا أن تجتنبها حتى يسلم صيامك ويسلم قيامك وتسلم قرباتك، حافظ أولا على لسانك، لأن نقوله بصراحة كثير من الناس في رمضان يفسد عليه صيامه بلسانه، إما بالغيبة يذكر فلان وفلان 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 وهو صائم، صائم يذكر، يتق الله عز وجل، اجتنب هذه الكبيرة، اجتنب هذه الجريمة، هذه جريمة انتهكت حق الله عز وجل سبحانه وتعالى واعتديت على أعراض المسلمين، وهذه جريمة لها عقوبة عظيمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتق الله عز وجل، لا تغتب، أنت مسلم تربد، طهر نفسك من هذا المرض. الصيام يعينك على تطهير هذه النفس من هذه الرذائل. فلسانك حافظ عليه، حافظ عليه من الغيبة، حافظ عليه من الكذب، حافظ عليه من الفحش، حافظ عليه من السباب، من الشتم، حافظ عليه من كل ما يوقعك في الإثم. وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال كف عليك هذا، قال يا رسول الله أولا مؤاخذون ما تكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة؟ احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. فلا تضيع هذه الأجور لسانك، والشيطان يزين لك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن سابه أحد أو قاتله فماذا يقول؟ حتى يحافظ على صيامه؟ قل إني صائم. إني صائم. تحمل. ولو أغضبك شخص أنت في رمضان، وخصوصا إنسان في حال الصيام والتعب والجوع، قد تكون النفسية إيش؟ بعض الناس يكون سريع الغضب جدا في حال الصيام مع الأسف. المفروض على العكس ذلك. سريع الغضب ما يتحمل شيء. لا في البيت يتحمل الأولاد ولا الزوجة ولا أي شيء. ولا في الطريق يتحمل الناس، ولا في العمل يتحمل الناس، وبعضهم حتى في المساجد ما يتحمل بعضهم البعض. وتجد بعض الشجارات والخناقات والخصومات حتى في بيوت الرحمن عز وجل، وهم وانا رايناها لعل بعضهم يراها، تجد امور سبحان الله تتعجب، وبعضهم تنصح تقول يا اخي استعذ بالله من الشيطان، انت صايم يا اخي، قل لا انا اليوم اريد اخرب صيامي، ما ابي، انا اليوم ابي ابرد قلبي فلان. هذا الأمر الذي نخافه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ما هي البشرى؟ حتى يخيره من الحور العين ما شاء. حافظ يا أخي. من الأمور المهمة التي نحافظ عليها ونبتعد من شرور ألسنتنا، نبتعد عن شرور أبصارنا وشرور أسماعنا. انتبه أيها المسلم، هذا رمضان وخصوصا اليوم اكثر ما يسرق، ما تسرق اوقاتنا ويسرق كثير من خيراتنا بسبب جوالاتنا. هذه الجوالات التي اصبحت في يد كل صغير وكبير. تتعجب الناس يا مسلم، شهر رمضان شهر القران، بدل ان ارى بين يديك المصحف وانت تقرا القران. وهذا كان حال السلف، يعتزلون مجالس الناس ويعتكفون في المساجد ويطولون المكث في المساجد ويقول لا نفطر، نحافظ على صيامنا، يقرأ القرآن. أما هذا المسلم المسكين ضحك عليه الشيطان فأبدله بقراءة القرآن بهذه المناظر، لأنه اعتاد قبل رمضان أدمن، أنه أدمن النظر للمحرمات ما يستطيع فراقها، وأدمن سماع المحرمات من أغاني وغيرها، أو النظر إلى النساء، أو النظر المواقع، أو ضياع الأوقات، أو بالألعاب المحرمة، أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فيا مسلم، أنت مسلم صائم قائم ذاكر تالي، لا يليق بك أن تدخل على نفسك هذه القاذورات من زبالات القوم وأعداء الإسلام ينشطون كل النشاط في رمضان حتى ينهوك عن هذا الخير. فإياك ثم إياك، انتبه لنفسك. الأعمال بالخواتيم، ما أجمل أن تموت وأنت تقرأ القرآن، وأنت ساجد، وأنت داعي، وأنت صائم، وأنت قائم، وأنت بار بوالديك، وأنت واصل لأرحامك. أما أن تموت وأنت على نظر المحرم أو كلام المحرم أو سماع المحرم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ماذا؟ انظر هذا الدعاء، احفظه. اللهم يقول: اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي، اذا سمع في شر، ومن شر بصري، ومن شر قلبي، ومن شر لساني، ومن شر مني. هذا الدعاء عظيم يا اخوان. اذا هناك شروط احفظها وحاذر منها وانتبه. انتبه كل الانتباه من هذه الثغور التي يدخل منها الشيطان على قلبك فيفسده. ثغر الاذن، ثغر العين، ثغر اللسان، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن اراد الاستزاده فليقرا كتاب الداء والدواء. كذلك من الامور التي ننتبه اليها يا اخواني ونحن في هذا الشهر المبارك، صلى الله يبلغنا واياكم هذا الشهر المبارك، نبتعد يا اخواني عن الظلم والاعتداء بجميع صوره، سواء كان صغيرا ام كبيرا. لا تعتدي، لا تعتدي على زوجتك، لا تعتدي على اولادك، لا تعتدي على جيرانك. اياك وظلم المصلين، اياك وظلم اخوانك، اياك وظلم الخادم. احذر ان تكون ظالما في كل وقت، ولكن يتاكد امر وانت في رمضان. فبعض الناس عندهم حقيقه قسوه قلوب، يظلم ولا يبالي، يعتدي على أعراضهم بالغيبة، يعتدي عليهم بالسب والشتم، يعتدي عليهم بالضرب، يعتدي عليهم أن يخصم مالهم أو يعتدي على أموالهم لا يخصم. إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. الحقيقة الشرور كثيرة ولكنها عبارة عن إشارات وتنبيهات، لعل المسلم أن يحرص أن يخرج من هذا الشهر ويقالها. ماذا يقالها لإخواني؟ قم أنك تنال المغفرة. قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغف أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. أن تخرج من الشهر وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أن تخرج من الشهر وقد أعتق الله رقبتك من النار، هذه فضائل عظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسنكم.
جزا الله الشيخين الكريمين على ما تفضل به من هذه المحاضرة الطيبة النافعة التي يسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات كل من استمع إليه. وهنا أسئلة نحب أن نطرحها على المشايخ حفظهم الله. نبدأ بالشيخ منصور كما بدأ يعني المحاضرون بهذا به حفظه الله. يقول السائل: كيف يحسن الإنسان أو كيف يحس الإنسان أنه أدى صومه على الوجه المطلوب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أمارات يذكرها بعض أهل العلم، والأمارات تعرف بعد شهر رمضان. إذا كان حال الإنسان بعد رمضان أفضل من حاله قبل دخول رمضان فهذه أعظم أمارة على أن الصيام قد تقبل منه وأنه مقبول عند الله عز وجل. فيدخل المسلم شهر رمضان على حال وهو صادق النية، وإلا بأعماله الصالحة قد زادت، فخرج من رمضان على هذه الأعمال الصالحة التي استمر عليها، فيرى من عمله الصالح أنه قد ارتفع أكثر مما كان عليه قبل دخول رمضان. فمن رأى من نفسه هذه الأمارة فليحمد الله عز وجل وليشكر وليستمر على ذلك. ولذلك لن يستطيع الإنسان أن يتقن صيامه وعمله إلا بالاستمرار، والله أعلم.
السؤال للشيخ عمر يقول: أنا رجل عصبي وأتنرفز بسرعة وأخشى من أن يؤثر هذا على صومي، كيف أفعل مع العلم أني أدخن؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره ويطهر قلبه ونعينه على كل خير. لا شك أن الغضب، يعني هذا الأمر الذي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه عندما جاء رجل قال أوصلني قال لا تغضب، فرد مروان قال لا تغضب، يقول حتى يقول الصحابة حتى ظننا أن الغضب يزمع الشر بك. فأنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك نفسه عند الغضب ويبتعد عن أسباب الغضب، يبتعد عن أسباب الغضب. هناك أسباب قبل الغضب وهناك أسباب بعد حلول الغضب. من الأسباب التي تكون قبل الغضب إذا عرف من نفسه أنه رجل يعني بسجيته سريع الغضب وسريع الانفعال، عليه الإكثار بالذكر، عليه دائما أن يكون ذاكرا لله عز وجل، لأن الذكر مما يطمئن القلب وتحل به السكينة ويهدأ به البال، لأن الغضب من الشيطان. فإذا ما قدر الله في حال غفلة ثم جاءه الغضب فعليه بالوصايا النبوية. الأمر الأول المهم جدا حتى لا يعني يأتي أمر آخر أعظم منه بسبب الغضب، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه بإذن الله عز وجل يذهب عنه الغضب. كذلك إن كان قائما فليجلس إلا فليضطجع. كذلك يخرج عن المكان الذي حصلت بسببه هذه المشكلة، سواء كان مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الموظفين، لا تخرج أي كلمة منك حال الغضب، اخرج. عليك أن تذهب تدان، لو سبحان الله هدأت نفسك الأمر يأتي بإذن الله تعالى، تأتيك سكن. لكن ما دمت غاضبا فستصدر منك أمور لا تحمد عقباها وستندم بعد ذلك. فخوف خوف الشرور الحاصلة عقب الغضب هذا مما يعين على ترك الغضب. وقبل كذا قبل ذلك الدعاء، الدعاء بسلامة القلوب وطهارة القلوب، أسأل الله سبحانه وتعالى. أما قضية الدخان حقيقة أنا أقول فرصة الآن رمضان، إحنا ذكرنا وصية لا باب الشيء يقصر، فمن الشرور التي يجتنبها المسلم في رمضان ترك الدخان. والحمد لله كم من المسلمين ما كان رمضان في حياته انطلاقة عظيمة جديدة، فكم من الناس تابوا من الدخان، وكم من الناس تركوا من المعاصي والذنوب واستقاموا على طاعة الله. فأنا أقول من الآن استعمل بدل فترة الصيام طويلة يعني وأنت تمتنع عن الدخان، فجاهد نفسك أن تستمر أيضا في حال الإفطار وتخرج من رمضان وأنت إن شاء الله قد عوضك الله خيرا من الدخان.
سؤال الشيخ منصور يقول هل معنى تغلق باب النيران وتفتح باب الجنان في شهر رمضان أن المؤمن إذا مات دخل الجنة وحرم من النار؟
لا يعني ذلك أن إذا غلقت أبواب النار أنه أو فتحت أبواب الجنة أنه إذا مات فإنه يدخل ذلك مباشرة، بل العبرة في الابتعاد عن النار ودخول الجنة هو العمل الصالح. فهذه مبشرات على أنه في هذا الشهر العظيم يقل وسواس الشيطان وخاصة من مردة الجن، فهو طريق للمسلم الذي يريد أن يقبل على الله عز وجل. فإن أبواب الجنة على حقيقتها تفتح، وإنه ييسر للإنسان ما لم ييسر له قبل رمضان من الأعمال الصالحة. وكذلك بما أنه قد صفدت الشياطين في رمضان فإنه يبتعد عن المسلم مردة الجن، مع أن وساوس الشياطين موجودة. فعملك الصالح هو الذي يقودك إما طبعاً عمل الصالح إلى الجنة وعملك السيء إلى النار. وهذا معنى غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران.
سؤال الشيخ عمر يقول في مقر عملي يوجد نساء ولا يهتمون بالحجاب الله يهديهم، وقد يقع نظري عليهم وانا لا اقصد اجاهد نفسي، فما السبيل للخلاص من هذا الامر وما نصيحتك لمثل هؤلاء النساء؟
والله حقيقه النصيحه يعني وصيه الله سبحانه وتعالى، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة. فنصح ابتداء بغض البصر هذا أولا. أما قضية إذا كان المكان يعني اختلاط واضح بين مع النساء فالحقيقة نصحه أن يذهب إلى مكان آخر يعني ليس فيه اختلاط. أولا يعني يأمن على قلبه، لأن كثرة الاختلاط إخواني يعني حقيقة فيها من استجلاب نزاعات الشيطان، وكذلك من أسباب خطواته. وكم من الناس كان على خير عظيم قبل أن يختلط بالنساء، فعندما اختلط بالنساء تغير حاله. كان في السابق كان لا ينظر، كان يبغض بصره، لكن بكثرة ما كان ينظر إليهم يكلم هذه ويضاحك هذه بحسب العمل، ف بدأ القلب يلين شيء فشيء حتى يعني يقع في أمور قد لا تحمل عقباها. فأنا نصيحتي له ابتداء إذا علم من نفسه هذا الأمر وفي إحراج على قلبه يستعين بالله يبحث عن مكان آخر، وإذا صدق مع الله سيسر الله عز وجل له. لأن في كلام سبحان الله لابن القيم كلام مهم جدا، وهو يتكلم عن الخلطة عموما، حيث يقول: احذر انفاس بني ادم كما كان يحذر السامري المساس. وقال عن كثره الخلطه ابتداء، يعني كثره سواء كان رجال او نساء غير النافعه، كم جلبت من محنه وكم اوقعت في كم جلبت من محنه وكم منعت من منحه، هذا ابتداء. أم فكيف بمخالطه النساء والنظر اليهم والكلام معهم؟ فاسال الله عز وجل انه يمن عليه بعمل صالح طيب يبتعد فيه عن هذه الامور.
سؤال الشيخ منصور يقول: لماذا يكون نشاطي في العباده الصوم الصلاه والقراءه بعد رمضان اضعف منه في رمضان؟ هل هذا رياء؟
لماذا يكون النشاط بعد رمضان
اضعف؟
اذا اقبل الانسان على الله عز وجل فليثق ثقه بالله عز وجل ان ابواب الخير ستكون مفتحة لها. وإذا صدق الإنسان صدقا خالصا موقنا بثواب الله عز وجل فليثق بالله عز وجل أنه سيسر لعبادات لم تخطر بذلك. وهذه حقيقة يا أخوان، الإنسان طبيب نفسه. طبيب نفسه كيف؟ لا بد أن يستغل الأوقات التي يستطيع أن يبذل من نفسه في طاعة الله عز وجل. كيف ذلك؟ سأعرج على هذه الكلمة. بعض الأحيان قد يكون الإنسان ممن يسهر الليل ويجعل قراءة القرآن لنفسه في الوقت الذي يريد أن ينام، فأكيد سيضعف. وهكذا قل في قيام الليل، وهكذا قل لمن يريد صيام النوافل ولم يتسحر، إلى آخر بقية العبادات. فلا يبذل الأسباب الصحيحة في هذا الأمر. في رمضان ننشر للعبادة بسبب أننا قد رأينا من حوالينا قد اجتهد فترانا نجتهد. نقرأ من الأحاديث التي فيها فضل رمضان فنجتهد في ذلك. إذا انتهى رمضان ظننا أن الأجر قد توقف أو أن الأجور قد تكون أقل، ولذلك دائما نعرج على الناس نقول إن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأسابيع. هذه قاعدة. نعم يجتهد الإنسان في الطاعة في رمضان وقد تقل ولا يكسل. السؤال يكسر الإنسان، أنا أقول تقل نعم، وليجتهد أن تستمر العبادة، ولكن لا أنه يترك العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكل عمل شرة، وهذا هو الصواب في ضبط الحديث، لكل عمل شرة، يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، يعني نوع من أنواع الضعف. فمن كانت فترته لسنتي، إذا حصل الضعف والكسل، إذا كان لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت فترته لغير ذلك، لغير سنة، ترى كسل بالمطلق بالإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد هلك. نعم قد يفتر قليلا المسلم ولكنه ليس بالفترة والكسل المستمر. قد يكون على اجتهاد أنه يختم في رمضان كل يوم مرة، صحيح، ولكنه إذا خرج رمضان قد يقل أو تقل قراءته لكتاب الله عز وجل. نعم ولكنه لا يترك كتاب الله عز وجل. إن ترك يعني الورد الذي يقرأه في يومه وليلته فقد ذهب إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم قد يكون الإنسان في رمضان على اجتهاد قوي، وبعد رمضان يقل هذا الاجتهاد ولكن لا يتركه. ومن استطاع أن يستمر في الطاعة كما كان في رمضان فهو الموفق. قد يقل في قراءته لكتاب الله عز وجل ولكنه ينشر في عمل آخر. قد يقل في جوده وإنفاقه في سبيل الله عز وجل، ولكنه يكثر في ذكر الله عز وجل، وليتبع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون. ومن الأمور التي تشجع الإنسان على الطاعة بعد رمضان أن يكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، وأن لا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل. عن عبد الله بن مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرايا الإسلام قد كثرت علي. في بعض الأحيان قد يجد الإنسان من نفسه الأمور قد يعني الوقت قد ضاق، والأمور يعني الأعمال الخيرة والطاعات قد كثرت. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا: إن شرايا الإسلام قد كثرت علي. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزدر لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. من أعظم الأمور التي تساعدك وتعاونك على الطاعة هو ذكر الله عز وجل، وجرب لن تخسر. اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، تجد من نفسك النشاط والقوة على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير.
نختم بهذا السؤال. الشيخ عمر يقول: هل الأفضل الإكثار من الختمات في رمضان أم قراءة ختمة واحدة مع التدبر؟
الحقيقة بالنسبة للإكثار من قراءة القرآن نصيح بآداب سواء كان في رمضان أو بعد رمضان. من أعظم آداب القراءة تدبر القرآن، لأن يا أخواني قضية التدبر وحضور القلب هذا أمر كبير جدا أمر الله عز وجل به. إن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالقراءة يعني كما أوصل ابن مسعود أن الإنسان ما يعني ينثره نثر الدقل ولا يبذله هذا الشعر. فبعض الناس كأنه يسابق لا يكون هم الإنسان آخرة. القضية يا جماعة هي قضية عبودية وليست قضية مسابقة، أنني والله أكثر منك، أنا ختمت أكثر منك، لا. قد يكون العمل قليل مع إخلاص وحسن وتدبر خير من كثرة وكأنه ما حصل شيء. فالاعتناء بالتلاوة المتهنية ويعطي وقت كبير. يعني قضية الحمد لله رمضان الذي ميز غيره أنه عندك متسع كبير من الوقت، فاجعل وقت كبير من الوقت وانت تقرا القران. لكن اقرا القران باداب حمله القران، اقراه كما قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه الصحابه. اما القراءه السريعه بعض الناس يقرا بعينه ولا يقرا بلسانه، وهذا مما ننبه عليه، هذا اسم غالب. الذي يقرا بعينه دون ان يقرا بلسانه هذا اسم غالب. القراءه تجتمع ما بين اللسان و طبعا ان كان ينظم في المصحف والعين والقلب، هذه الثلاثه الامور الثلاثه مجتمعه تقراها. وان كنت ممن يحفظ القران تقرا بقلبك ولسانك. اما انك تقرا فقط بعينيك دون ذلك او تقرا بلسانك وعينك دون قلبك، فاجمع الثلاثه لان لها اثرا عظيما في زياده الاجر وفي قوه الايمان وفي شراح الصدر، لها اثر عظيم. فاستعن بالله عز وجل، والموفق موفقه الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان قضيه التجاره في القران هي اعظم تجاره، كما ذكر الله عز وجل في سوره فاطر: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون ماذا؟ يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يبارك فيكم، ونشكر الجميع جزاكم الله خير. هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخين الفاضلين على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة النافعة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصلاة العلى أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.